الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. بالرغم من أن الكلمات المقطعة في بداية السور القرآنية كثيرة ومتنوعة وقد تحدث عنها الكثير وبينوا وجوه عديدة لعلها تصل إلى أكثر من 20 وجها وتفسيرا لهذه الكلمات، إلا أن هذه الكلمات حقيقة أثرا في نفس الإنسان، أبسط أثر التنبيه. كلمة ها، واحد يقول ثاني ها، ينبه أو أصلا الصوت. بس أنت إذا تدخل في عالم العسكرية تجد أن هناك كثير من الأصوات لا معنى لها، وإنما الهدف منها التنبيه. وكذلك في كثير من علاقة الناس بعضهم البعض في كل الشعوب عندهم كلمات مقطعة ليس لها معنى إلا التنبيه، إحداث صوت للتنبيه. هسه اليوم ما يحتاجون إلى ذلك، عندهم الأبواق يزمر بالبوق ماله بالسيارة فينبه، نفس الشيء ما في معنى. هذا صوت السيارة إلى معنى؟ ما له معنى، إنما معناه التنبيه. ولكن مع ذلك هناك أفكار عميقة أيضا، حتى هناك إشارات بين الله سبحانه وتعالى وعباده الخلصين. هذه الإشارات لها معاني، يمكن أنا وأنت هذه الإشارات ما نفهمها، أو يمكن نفهم شيء غير ذاك يفهمه، بالتالي إشارة إشارة. ومثلا هسا أنا أضرب لكم مثل، أنه من سنة بداية الثمانينات أو نهايات السبعينات البشر فكر أنه يبعث رسالة إلى النجوم الأخرى لعل هناك من له عقل ويستطيع أن يجيب على رسالته. فإجتهم رسالة إجتهم في الثمانينات ورسالة في 2005-2006، ما أذكر التواريخ بالضبط. إذا هاي الرسالة صار لهم 10 سنين ما يقدرون يفكون رموزها، شنو معناها ما يدرون، ذولاك لغة وهاي لغة ثانية. بس أصل القضية نبهتهم أن هناك شيء، يعني إذا أنت وراء الجدران سمعت صوت إنسان، هسه هذا ماذا يقول وماذا يعني ما يهمك، بس أنت بهذا الصوت تكتشف أن هناك إنسانا من وراء الجدار، أليس كذلك؟ طيب شنو فائدة هذا في القرآن؟ أساس القرآن تحريك العقل، إثارة العقل، إثارة الفكر. وربما الكثير من الذين قرأوا القرآن لم يفهموا من هذه الحروف المقطعة شيئا، ولكن استفادوا منها. كيف استفادوا؟ حركوا مخهم، حركوا فكرهم، شنو معنى حاء، شنو معنى ميم، شنو معنى كاف، ها يا عين صاد، شنو معنى حام ميم عين سين قاف، شنو هالمعاني. حركوا، وهو هذا هدف بذاته، تحريك الإنسان لمخه وإثارته لعلمه. طيب، وفي كلمة حاميم ربما إشارة أخرى من هاي الحواميم الأربعة اللي هاي آخرها هي سورة الأحقاف، فيها إشارة إلى القرآن الكريم. ومن هذه الإشارة نكتشف، وهذا كلام تفسير شائع عند كثير من المفسرين، أن إشارة أن الكلمات هذه الحروف إشارة إلى أنه يا أيها الناس، هذه الكلمات هاي الحروف، إحنا من هذه الحروف أنزلنا إليكم كتابا بهذه البلاغة وهذه الحكمة وهذه الفصاحة. يعني من هنا شلون الله في مكان ما آخر يقول إحنا خلقنا من النطفة هذا الإنسان وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم. هو الذي الإنسان نطفة كان صار هذا الإنسان. يعني هذه الكلمات كما أن النطفة تحولت إلى إنسان بفعل الله بخلق الله، كذلك هذه الكلمات صارت هذا القرآن الكريم. وخصوصا هذه الكلمات في بداية الحواميم الأربعة التي تدل جميعا على شنو؟ على القرآن ذاته. وبعد هذه الكلمات تجي كلمة تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. كلمة أخيرة، أنت الآن لما تقول حاميم، لما تقول حاء تفتح كل حلقك، لما تقول ميم تضم حلقك كله، سبحان الله. يعني الكلمات التي تحتاج إلى أن تفتح حلقك أو الكلمات التي تضم حلقك، في النهاية هذه الكلمات تحولت إلى هذا الكتاب العظيم. طبعا القرآن يقول تنزيل، القرآن أنزل ونزل، أنزل في ليلة القدر ونزل خلال 23 سنة منجما حسب الظروف ونايب عبين تعيب. بس قضية مهمة، القرآن نزل في 23 سنة، آخر كلمة نزلت من القرآن إذا تقيسها بأول كلمة نزلت في هذا الكتاب المقدس تبين الكتاب نفس الشيء، ماكو فرق. هسه يقولون القرآن المكي والقرآن المدني، وين الخلاف؟ ماكو فرق. والدليل على ذلك أن كثير من المفسرين من أول نزول القرآن إلى الآن يختلفون في أن هذه السورة مكية أو مدنية. لو كانت صبغة السور المكية واضحة إلى ذيك الدرجة كوضوح كلام اثنين لما كان هذا الخلاف موجودا، لأنه صبغة واحدة. ومن ثم آخر كلمة جاءت في القرآن تكمل أول كلمة جاءت في القرآن وما بينهما كذلك، يعني القرآن يكمل بعضه بعضا، وحسب تعبير الرواية يصدق بعضه بعضا. أنا أيام كنت أكتب كتاب التشريع الإسلامي، في الحقيقة كنت أحاول أن أفسر كلمات القرآن بما في الآيات الأخرى، واللي يقرأ كتابي اللي هو موسوعة فقهية فلسفية من 10 مجلدات يتبين هذا الواقع. في بعض الأحيان كنت أقول لواحد يا أخي جيب لي كل الآيات القرآنية اللي بيها هاي اللفظة ثم أدرسها أشوف ما افتهم، ما عرفت أن هاي اللفظة معناها من القرآن. طبعا المفسرون كثر والتفاسير كثيرة، ولكن أنا كنت أحاول أن أكتشف المعنى من نفس الآية القرآنية. يعني مثلا القرآن لما يقول في قوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أنا أفكر أتأمل شو معنى الحفظ، أدرس 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 إلى أن أقع على آية في سورة يوسف اللي قالوا أرسل معنا أخانا كذا إنا له لحافظون، حفظ حفظ يعني أخ صغير مع إخوان كبار يروحون في مسبعة في منطقة يمكن فيها ذيب، هذا الحفظ يعني شنو؟ أفكر. يا هو الذيب اللي ما يخليني أصلي اللي القرآن حافظه على الصلوات خصوصا صلاة الوسطى. أوه هذا الذيب هو الشيطان، ذيب يريد يأكل مخي يأكل إرادتي، يعني أربط شغلة بشغلة. فبعض الأحيان يجيبوا لي الآيات يشوف ما موجود هذه يعني في الآية تدل على ذلك، أروح بروحي أفتش في الآيات القرآنية ألقى آية نسوها أو آيتين ما جاء بيها في الليستة في القائمة، فلما أدرسها شو معناها فيها. إذن القرآن أول سورة وآخر سورة، أول آية وآخر آية، وما بينهما يصدق بعضه بعضا. هذا تنزيل، تنزيل بس تنزيل الكتاب. شو معنى الكتاب؟ أرجوكم انتبهوا لهذه النقطة. الكتاب شيء ثابت، كتب على نفسه الرحمة يعني ثابت، شيء مقرر، قرار ثابت، قرار لا رجعة فيه، هذا معنى الكتاب. طيب، وإنما يسمى هذا الكتاب كتابا لأن يثبت الكلام، يمكن يجي ويروح، يسمونه قرآن. أما الكتاب فهو يثبت بطريقة أو بأخرى في الألواح، يثبت بالكتاب، هذا معنى تنزيل بمعنى التدرج، الكتاب معنى الثابت. فكيف هذا ويا ذاك يصير؟ هو هذا معجزة، أنه بالرغم من أنه متدرج وأنه نزل خلال 23 سنة في ظروف عاصفة، ظروف حرب وسلم وتعذيب وظروف مو طبيعية، يعني كل يوم في حياة النبي كان أسبوع أو شهر في حياة الآخرين، تلك الحياة اللي صنعت حضارة لا تغيب عنها الشمس ولا أجل لها إلا لقاء الله، الحضارة الإسلامية الكبرى. في ذيك الظروف نزلت، وفي وسط المعركة نزلت، ولكن كلها متناسقة، هذا معناه أنه من الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الإنسان صبح يحكي حكي، عصر يحكي حكي، في تناقض، يعني المتدبر في كلامه الناقد لكلامه يكتشف هناك تناقضا، بينما 23 سنة هو في أدق الأمور وأهم الأمور ما في أي كلمة تعارض أي كلمة. طبعا سببه من الله. هنا ملاحظة أريد أتوقف عندها، أنه ما هو أقرب الطرق لفهم الكلام، لفهم قيمة الكلام؟ أقرب الطرق معرفة المتكلم. هناك مثل معروف يقول كلام الملوك ملك الكلام، بالتالي الملك لما يحكي يختلف، قرار لما يصدر من مجلس الأمة يختلف أو مجلس البرلمان يختلف، باعتبار شوف مصدر الكلام. هسه مصدر الكلام جاء من رب العزة، من الله، فأكيد أسماؤه تتجلى في هذا الكلام. لذلك ربنا يقول من الله العزيز الحكيم. وأنا أرجوكم ادرسوا الآيات القرآنية اللي حول القرآن، شوفوا. الآن أنا ما عندي نوع من الإحصاء، ولكن شبه الإحصاء في ذهني أن الآيات القرآنية التي تحدثنا عن القرآن لا تلبث أن تحدثنا عن الذي أنزل القرآن وهو الله سبحانه وتعالى، لبيان أن قيمة القرآن في من أنزله وأنزله الرب. وما هي أسماء الرب؟ أسماء كثيرة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولكن اسمان تجليا في كتابه، الاسم الأول القوة والعزة، الاسم الثاني الحكمة. أما الحكمة فواضح، الحكمة أمس تحدثنا عن أنه في المامة عن الآية القرآنية الثانية أو الثالثة، هنا ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما بالحق، تحدثنا أن كل شيء مخلوق بالحق، بالحق بمعنى بسنة واضحة وبوقت واضح، وهذا بحث أشرنا إليه في اليوم الماضي، وربما بكرة إذا الله وفقنا نعود إليه. طيب، هذه السنن الإلهية التي لا تخلو جزيئة ولا مجرة عنها، هذه السنة وين موجودة؟ عند الله. وين عكست؟ في القرآن. القرآن الكتاب التشريعي الذي حوى كل تلك السنن الموجودة في الطبيعة. يعني إذا كانت المخلوقات والكائنات كلها تجليات لرب العزة، فالقرآن أيضا تجلي لتلك الكائنات، انعكاس لتلك الكائنات إن صح التعبير. هذه الحكمة. شنو معنى العزة؟ لماذا يقول ربنا من الله العزيز الحكيم؟ هذا سؤال. عزيز، ها، العزة بمعنى القوة التي تفرض نفسها. العزيز هو الإنسان القوي اللي يفرض نفسه حتى يصير العزة. يعني القوي إذا ما عنده إرادة، ما عنده فرض لنفسه، ليس قوي، ولكن مو عزيز. مثل المسلمين الآن في العالم أذلة صاغرون، ومع أنهم عندهم قوة كبيرة، قوتهم لا تشفع لهم لأنهم ما يستخدموها، لا نفطهم يستخدموا، ولا عددهم يستخدموا، ولا شجاعتهم يستخدموها، وإنما غثاء كغثاء السيل. هذا في الحقيقة قوي غير العزيز. أما الراف هو عزيز بمعنى قوي، وعزيز بمعنى يفرض بقوته ويقهر، وقهر عباده بالموت والفناء. يقهر، قهار. زين، شنو علاقة القاهرية الإلهية، جبارية الإلهية، عزة الرب علاقة بالقرآن الكريم؟ هناك علاقات كثيرة. أولا، ما دام القرآن جاء من الله والله عزيز، فهو يفرضه، ما يخلي الآيات التحريف تبدل الآيات. إنا نحن نزلنا القرآن، أنزلنا الذكر وإنا له لحافظ. الذكر الله حفظ نزله، وهو اللي يحفظه. هذه قوته. بس أنا أقرأ ذاك اليوم، جاي أقرأ الآيات، سبحان الله، هذه آية نزلت متى والآن إحنا متى؟ 14 قرن. و14 قرن يعني 14 مدة لحوادث كثيرة في هذا العالم، لكن القرآن ازداد مع الزمان علوة ما استطاع أن تناله أيدي التحريف. أحد إخواننا أصدقائنا هو مدرس في فيينا، مدرس في كلية اللاهوت، هاي الكلية اللي تخرج القساوسة، بس هذا شلون صار مدرس، هذا بحث عجيب، معمم وشيخ ومدرس في نفس الوقت. مرة قال لي أنا مع القساوسة الموجودين وشغلي مع القساوسة، قلت لهم تعالوا يا جماعة نحن مع بعض نصير ونبين بطلان آية قرآنية، وأنا متعاون وياكم. كلهم شردوا، ما يمكن، يا آية بطلوها، بسم الله الرحمن الرحيم يبطلوها، الحمد لله رب العالمين يبطلوها. كل ما أحاول معهم يا أبو تقول قرآن مو من الله، تعالوا أنا ما أقول مثلكم، طبعا مجاراتا مثل إبراهيم الخليل اللي مجاراتا قال هذا ربي، فتعالوا نبطله نسوي باطل. ماكو شيء، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظه الله. طيب، هاي العزة. العزة بمعنى الثاني اللي يعمل بالقرآن يصير عزيز، واللي يترك القرآن يصير ذليل. يصير ذليل لأنه ما التزم بوسائل العزة، ويصير ذليل لأن الله يذله غيبيا، بالإضافة إلى أنه هو ذل نفسه بعدما أخذه بكتاب الله المجيد. القرآن الكريم يقول بوضوح أنه تعاون على البر والتقوى، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، تواصوا بالمرحمة. منعمل به. هاي الآيات القرآنية كل آية عزة، كلما عملنا بآية قرآنية اكتسبنا جزءا من العزة التي كنا لابد أن نصل إليها. طيب، ولذلك القرآن عزيز لأن الله أنزله، وعزيز لأن من عمل به أصبح عزيزا بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم ربنا يبين أنه حكمة الله في الآية الثالثة اللي إن شاء الله لأنه آية مثيرة لكثير من الأفكار الحلوة، إحنا نأخرها إلى البحث القادم، أنه أين تجلت حكمة الله وأين تجلت عزة الله، الآية التالية، وربما الآيات الأخرى في سورة الأحقاف تبين ذلك. وأساسا كما سبق وأن بينت، عادة الأسماء الحسنى الموجودة في بداية السور القرآنية تفتح لنا أفق للآية نفسها، السورة نفسها، تجليات السورة في هذا الاتجاه. يعني مثلا باب المثل أقول لكم أن عزة الله تجلت في قصة قوم عاد، كيف طوى حضارتهم في لحظات وأنهتها، راحت حتى الآن لم تبقى لهم باقي. سيقولون أكو آثار، أكو ناس باقين، ما أدري الآن ما ثبت عندي أنه هل هناك موجود أحد من سلالة أولئك. لذلك العرب سموا أنفسهم، قسموا أنفسهم ثلاثة: العرب البائدة أي ثمود وعاد، والعرب المستعربة أي أولاد إسماعيل، والعرب العرباء اللي هم عرب اليمن. فهذه الأقسام الثلاثة في العرب، من جملة العرب البائدة، العرب البائد يقول ماكو منهم أحد. السيفد واحد يقول أكو كم واحد لقوهم في بعض الكهوف يعيشون ويتكلمون بلغة شبيهة باللغة العربية، ودول من أولاد عاد. إلى الآن ما ثبت عندنا هذا الشيء. فهي عزة الله، عزته في قومه عاد، وفي آل فرعون، وفي عزة، وحكمته أيضا في طريقة أخذه لهؤلاء، أنه كيف أن الله يبعث برياح عاتية تقتلع هؤلاء من كهوفهم، بينما هود وجماعة نايمين على القاع، كل شيء ما صار بهم. أي حكمته، عزته وحكمته تتجلى في هذه القصص التاريخية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.